قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا المثنى عن أبي جمرة عن عباس رضي الله عنه قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، يأتيه الخبر من السماء واسمع من قومه ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدمه وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال له: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وسلاما ما هو بالشعر. فقال: ما شفيتني. فقال: ما شفيتني مما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة. فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، فكره أن يسأل عنه حتى أدركه بعض الليل، فرآه علي فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه، فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح. ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد، وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال: أما نال بالرجل أن يعلم منزله؟ فأقامه فذهب به معه، لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى إذا كان يوم الثالث، فعاد علي على مثل ذلك فأقام معه. ثم قال: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدنني فعلت. ففعل. فأخبره قال: فإنه حق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل. فانطلق يقوى حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. قال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قام القوم فضربوا حتى أوجعوه. وأتى العباس فأسب عليه وقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار، وأن طريق حجارتكم إلى الشام فأنت له منهم. ثم عاد من الغد من مثلها فضربوه وثاروا عليه، فأكب العباس عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه ترجمة من الإمام البخاري رحمه الله تتعلق بإسلام أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد ذكر فيها أن أبا ذر رضي الله عنه لما سمع بمبعث الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من أخي له أن يذهب إلى مكة، يعني إلى الوادي الذي هو مكة، فيأتي بخبر هذا الرجل الذي يذكر أنه نبي. فذهب أخوه إلى مكة ولقي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى قومه فأخبر أبا ذر بأنه سمعه يأمر بمكارم الأخلاق، وسمع كلامه وأنه ليس من كلام الشعراء وليس بشعر. فقال: ما شفيتني مما أريد. ذهب بنفسه وتزود لسفره حتى قدم مكة ولم يسأل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم بأن قريشا قد آلته، فهو يخشى على من على نفسه، وكذلك يخشى على من يدله على الرسول صلى الله عليه وسلم، فآثر ألا يسأل أحدا حتى يتيسر له أن يلتقي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فلفت نظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يعني هذا الرجل الغريب، فصار يلتقي به مرارا ولا يسأل كل واحد منهما الآخر. أبو ذر لا يسأل عليا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلي لا يسأل أبا ذر عن حاله وعن الشيء الذي قدم من أجله. ثم بعد مدة رأى أن يعرف حاله وأن يخبر حاله، فسأله فقال ما جاء بك؟ فقال أبو ذر إن أعطيتني العهود والمواثيق على ألا يبلغ عنه لهذا الشيء الذي جاء من أجله، فأعطاه العهود والمواثيق وقال له إنه حق وإنه رسول الله وأنه سيدله على الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال إنني سأذهب حتى أدخل في منزل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت اتبعني، فإن رأيت في الطريق أمر يلفت النظر وأن هناك أحد يعني يراك فأنا سأقوم كأني أريق الماء، يعني كأنه يتبول، وفي بعض الروايات التي سبق مرت كأني أقصف نعله، يعني يشتغل في نعله وكأنه يخطفها علامة بينه وبينه ليعلم بأن فيه شيء وأن هناك أمر يقتضي أن لا يتبع، لأنه يرى أو أن هناك أحد يراه من كفار قريش ويخشى عليه. فذهب علي رضي الله عنه وأرضاه وهذا وراءه حتى دخل على بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل هذا وراء على الرسول عليه الصلاة والسلام، فأسلم في مكانه لما يعني التقى بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، أسلم في مكانه في تلك الجلسة التي التقى فيها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام أرشده بأن يذهب إلى قومه وأن يدعوه حتى يأتيه خبره، ولكن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه رأى أن يعلن إسلامه في مكة وبين كفار قريش، وخرج إلى المسجد ونادى على صوته أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالتمع على الكفار يمرجونه ويسبونه حتى أوجعوه، فجاء العباس ابن عبد المطلب عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كافر، بل انه لم يسلم الا في عام الفتح او قريبا من عام الفتح، ولكنه دافع عنه وتكلم مع الكفار على ان يكفوا عنه، وكان من فطنته ان لفت انظارهم الى مضرة تترتب على قنيعهم معه، وقال أما تعلمون أن هذا من غفار وأن طريقة تجارتهم إلى الشام إليهم وعليهم، فإنهم يعني يقومون بالحيلولة بينكم وبين إتيان هذه التجارة من الشام، فلفت أنظارهم إلى أمر اقتصادي يحسبون له الرسالة، فنفع يعني هذا التنبيه وهذا التخويف فتركوه، ثم عاد من المرة الثانية ففعلوا معه، وعاد العباس فأشد عليه وحال بينه وبينه. الحاصل أن أبا ذر رضي الله عنه أسلم في زمن مبكر وكان من السابقين الأولين، وقد جاء إلى مكة وحال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحالة التي هي عدم تنكره من أظهار الدين وينالوا ما يناله من الأذى، وكان فيه شدة على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأذى ينالهم من كفار قريش، بل إن الشخص الذي يأتي يخفي نفسه ويخشى عليه، يعني لو اتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم أو سأل عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم فإذا إسلامه في زمن مبكر. ولهذا قد جاء في الحديث الأحاديث التي سبق مرتين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها، ذلك أن هذه القبيلة وهذه القبائل بادرت إلى الإسلام، ولهذا دعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل من هذه القبيلة التي دعا لها الرسول صلى الله عليه وسلم لمبادرتها إلى الإسلام ولشطها إلى الإسلام. فإن أبا ذر رضي الله عنه وأرضاه أرسل أخاه ثم لم يكتفي بإرسال أخيه حتى ذهب إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وسمع منه ودخل في هذا الدين الحنيف وأظهر إسلامه وأعلن إسلامه على الملأ حتى ناله من أله من أله. وما حصل منه رضي الله عنه وأرضاه من كونه يعلن إسلامه والرسول صلى الله عليه وسلم قد أمره بأن يذهب إلى قومه وأن يدعوهم إلى الإسلام، المقصود من هذا أنه فهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أرشده إلى ذلك، وأن أمره إياه أمر إرشاد، أمره إياه أمر إرشاد، وأنه ليس يعني أمرا واجبا وأمرا متحكما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أصره على ما فعل، أصره على ما فعل. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يذهب إلى قومه وأن يدعوهم إلى الإسلام، وأن لا يظهر هذا في مكة حتى لا يحصل له ما يحصل من الأذى، ولكنه لم يلتفت الأمر صلى الله عليه وسلم لأنه فهم أن هذا إشفاقا عليه، وهو أراد أن يعلن هذا ولو ناله ما ناله من الأذى، ولم يفهم بأن هذا أمر واجب حتى لا يعني يمكن هناك أن يكون هناك منزوعة عن التنفيذ، بل رأى أن التنفيذ لا مانع منه لأن الأمر ليس أمر إلزام وإيجاب، وأنه فهم منه أنه أمر إرشاد وأنه إشفاق عليه ورحمة به حتى لا يناله حتى لا يناله ما يناله من أذى. إذن يعني إسلام أبي ذر رضي الله عنه حصل في زمن مبكر، وكان في الوقت الذي كان الكفار ينالون ما ينالون ينال الرسول صلى الله عليه وسلم ما يناله منهم من الأذى، وفي حال ضعف المسلمين وشدة بأس الكفار عليهم، فكان الإسلام في زمن مبكر، وهو قبيلتهم الذين سبقوا إلى الإسلام، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم ولأسلم حيث قال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله.
باب إسلام سعيد بن زيد رضي الله عنه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في مسجد القربة يقول والله لقد رأيتني وإن عمر لموثق على الإسلام قبل أن يسلم عمر، ولو أن أحدا ولو أن أحدا يرفضني الذي صنعتم ولو أن أحدا يرفضني الذي صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن يرفضه.
وهذه الترجمة تتعلق بسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أقرباء عمر، وأبوه هو عمرو زيد بن عمرو بن نفيل الذي مر قريبا وله أعمال عظيمة في الجاهلية من بحثه عن الدين وقوله اللهم اشهد إني على دين إبراهيم، وكان يستدبر الكعبة ويقول إنه ليس أحد على دين إبراهيم قومي على دين إبراهيم غيري، وكان يعمل على إنقاذ الموؤودة التي يريد أبوها أن يعيدها وأن يقتلها خشية الفقر، وكان يقول أنا أكفيك إياها فيأخذها وينفق عليها، فإذا ترعرعت وكبرت خير أباها بين أن يأخذها وبين أن تبقى عنده. أبوه هذا الذي مر خبره قريبا، وأما سعيد هذا فهو أحد العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد. فقال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، اللي هو سعيد بن زيد، وأبو عبيدة في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة. عشرة أشخاص سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة في حديث واحد. قد بشر غيرهم، ولكن قيل لهؤلاء العشرة الذين بالجنة لأنهم جمعوا في حديث واحد، وإلا فإن هناك أناس آخرون، وإلا فإن هناك أناس آخرين بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، منهم ثابت بن قيس بن سماد، ومنهم عكاشة بن محصن، ومنهم بلال، ومنهم عبد الله بن سلام، ومنهم الحسن والحسين، ومنهم خليجة، ومنهم أناس كثيرون. جاء حديث صحيح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبشير في الجنة، ولكن هؤلاء غلب عليهم اثنى عشر أو أضيف إليهم استهروا بهذا لأنهم بشروا في حديث واحد، وهذا أحدهم، وكان قديم الإسلام، وكان إسلامه قبل أن يسلم عمر بن الخطاب. وأخته وأخت عمر هي زوجة سعيد بن زيد، فأسلم سعيد وزوجته أخت عمر، وكان عمر لم يسلم، فكان موثقهم بالحداد، يعني يريد أن يصرفهم عما هم عليه وأن لا يدخلوا في دين محمد، يعني هذا قبل أن يسلم. ثم بعد ذلك أكرمه الله عز وجل بالإسلام ومن عليه بالإسلام، هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فإذا عمر سعيد بن زيد رضي الله عنه يذكر عن إسلامه وأنه متقدم الإسلام، وأنه قد أسلم قبل إسلام عمر، وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يوثقه قبل أن يسلم بالحبال من أجل إسلامه حتى يصرفه عن دينه وحتى يمنعه أن يدخل في دين محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال سعيد: ولو أن أحدنا فضى لأحد للذي صنعته بعثمان لكان حقيقة له أن يرفض، يعني لو أنه اندك أو لو أنه تحول من مكانه يعني لكان حقيقا بذلك، لأن الذي حصل لعثمان رضي الله عنه وأرضاه بكونه قتل مظلوما وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو الخليفة الراشد، ثم بعد ذلك يحصل ما يحصل من الجماعة الذين تجمعوا وأحاطوا به وحصروه في داره، ثم انتهى الأمر إلى أن حصل قتله واستشهاده رضي الله عنه وأرضاه، يعني يستعظم هذا الأمر. والذي وقع لعثمان وأن قتله أمر عظيم وأنه أمر منكر وأنه في غاية المكارة، وأنه لو انهد جبل أحد واندك من أجل هذا الذي حصل لعثمان لكان حقيقا أن يحصل منه ذلك، لاستعظام هذا الأمر ولكونه أمرا خطيرا وأمرا عظيما.
باب إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: حدثني محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر.
هذا أثر عن ابن مسعود ذكره البخاري رحمه الله في ترجمة إسلام عمر، وأن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان شديدا على المسلمين، كان في غاية الشدة، ومن أمثلة شدته على المسلمين ما حصل في الحديث الذي قبل هذا من ربطه لأخته ولزوجها سعيد بن زيد ابن عمه من أجل إسلامهم ودخولهم في الإسلام، وكان شديدا على المسلمين، ولكن الله عز وجل أكرمه ومن عليه فهداه الإسلام، وصار خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين وبعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، فصار هو الشخص الثاني بعد الأنبياء والمرسلين في الفضل، وخير هذه الأمة التي هي خير الأمم بعد أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع. هذا الرجل كان شديدا على المسلمين قبل أن يسلم، ثم أكرمه الله في الإسلام فصارت شدته وقوته على الكفار. لهذا قال عبد الله بن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة في إسلامه. يعني تغير الوضع، فهو كان شديدا ولقي المشركون منه ما لقوا من قوته وشدة بأسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فتغيرت حالهم فصار لهم إسلامه عزا بلسوه المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولهذا قال ابن مسعود هذه المقالة: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد قال اخبرني جدي زيد بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال: بينما هو في الدار خائفا اذ جاءه العاص بن وائل السهمي ابو عمرو عليه حله حبر وقميص مقطوع بحرير وهو من بني سامي وهم حلفاؤنا في الجاهليه، فقال: ما بالك؟ قال: زعما قومك.
فقال ما بالك
قال: زعم قومك انهم سيقتلونني ان اسلمت. قال: لا سبيل اليك. بعد ان قالها امن فخرج العاص فلقي الناس قد سال بهم الوادي، فقال: اين تريدون فقال: اين تريدون؟ فقالوا: نريد هذا ابن الخطاب الذي صبا. قال: لا سبيل اليه. فكر الناس.
وهذا الحديث ايضا في اسلامه رضي الله عنه وارضاه، انه لما اسلم وكان معروف عن شدته وان الكفار يعني ارادوا ان ينالوا منه بدخوله في الاسلام، فجاءه العاص والد عمرو بن العاص وقال له: ان الناس يعني سيقتلونني ان اسلمت. فقال: لا سبيل لهم اليك. فبعد ان قالها وصار في جواره وامنه لانه واحد منهم لانه هو كافر يعني معهم، فامن عمر رضي الله عنه وارضاه فاعطاه الامان وانه لا سبيل لاحد اليه. فخرج العاص واذا الناس ملأوا الوادي متجهين الى دار عمر يريدون ان يفتكوا به، يريدون ان يصرفوه عن الدين او يفتكوا به. فقال: لا سبيل لكم اليه، يعني معناه انه في امانه وفي جواره، انه في امانه وفي جواره. فكر الناس يعني انصرفوا وتفرقوا لانه امنه واحد منهم. فاسلامه كان يعني حدثا عظيما، ولهذا امتلأ الوادي من هؤلاء الناس الكفار على الذين جاءوا إليه ليصرفوه عن دينه أو ليفتكوا به ويتخلصوا منه، لأنه كان شديد البأس وكان قويا، فخشوا أن تكون قوته بدل أن كانت موجهة ضد المسلمين تتحول إلى أن تكون موجهة إلى الكفار وإلى المشركين. فامتلأ الوادي لما سمعوا بإسلام عمر، نسيت من الناس يريدون أن يشيقوا بعمر وبداره وأن يسرقوه أو يسرقوا عن دينه أو ينالوا أو يفتكوا به ويقتلوه ويتخلصوا منه لأنه كان قويا رضي الله عنه وأرضاه. فهذا يعني يدل على عظم شأن إسلام عمر وأنه كان أمرا عظيما عند الكفار، وأنهم يحسبون له حساب وأنهم يخشون النتائج التي ترتب عليه، وقد حصل هذه النتائج الطيبة التي تبينت في كلام ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله تعالى عن عمر وعن الصحابة أجمعين.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعته قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما أسلم عمر اجتمع الناس عند داره وقالوا طبع عمر وأنا غلام فوق ظهر بيتي فجاء رجل عليه طباع من ديباج فقال قد طبع عمر فما باب فأنا له جار قال فرأيت الناس تصدع عنه فقلت من هذا قال العاص بن وائل.
وهذا مثل الذي قبل يعني فيها أن عمر غلام عند أسلم فجمع الناس حول داره فجاء رجل عليه قباء من جداج فقال وكان يقول طبع عمر يعني طبع يعني خرج من ديره ودخل في ديره هذا الطابع الذي يقولون عنه طابع يحسبونه صلى الله عليه وسلم لأنه ترك دين قومه. وقد سبق أن مر بنا الحديث المرأة المشركة التي أسلمت والتي هي صاحبة المزادتين عندما كان يصلي في سفر وأرسل عمران بن حصين وجماعة يبحثون عن الماء ووجدوا المرأة ومعها ماء مزادتان فسألوها يعني عن الماء فأخبرته أنه بعيد فقال اذهبي معنا يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت يا الصابر أهو الصابر؟ فقالوا هو الذي تعنيه هو الذي تعنيه. فكانوا يطلقون على من ترك دينه ودين آبائه ودين قومه أنه طبع أنه خرج. وكذلك أيضا لما أسلم كبير أهل اليمامة ثمامة بن يسال وكان قد أخذته بعض الجيوش التي ذهبت من المدينة فأخذوه وأتوه إلى المدينة فربطه من سلم المسجد ثم إن الله تعالى من عليه بالإسلام ثم إنه ذهب إلى مكة معتمرا فلما جاء إليها قالوا له أنت الصادق لأنه يعني معناه أنه أمن بمحمد فهو صدع عن دينه فتوعدهم وقال إنه لن يأتي إليكم حبة حنطة من اليمن حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يأتي إليكم حبة حنطة وكانت تأتيهم الحنطة من اليمن. فكانوا يطلقون على من خرج حديث قومه أنه أصابع فكانوا يقولون صبع عمر. فجاء رجل عليه بذلك فقال صبع عمر ماذا أنا له جار فتصدع عنه تتفرق هذا واحد من الكفار جعله في جواره وجعله في أمانه تصدعوا وتفرقوا من داره وذهبوا إلى منازلهم ووجدوا أنه لا سبيل لهم إليه لأن واحدا من الكفار قد أجاره وجعله في أمامه. فسألوا أو من هذا الرجل الذي قال أنا له جار وإذا هو العاص عاصم وائل الشهمي أبو عمرو العاص رضي الله تعالى عن عمرو.
وقال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر قال ما سمعت عمر لشيء قط يقول إني لأظنه فلا إلا كان كما يظن. بينما عمر جالس إذ مر به رجل جميل فقال عمر لقد أخطأ ظني أو إن هذا على دينه في الجاهلية أو لقد كان ساهنهم علي الرجل. فدعي له فقال له ذلك فقال ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. قال فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. قال كنت كاهنا في الجاهلية. قال فما أعجب ما جاءت به جنيتك جنيتك. قال بينما أنا يوما في السوق جاءتني أعرف فيها الفزع فقالت ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها. قال عمر صدق. بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جميع عمر النجيع رجل قصير يقول لا إله إلا أنت. فنزل القوم قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى يا جميع عمر النجيع ورجل قصير يقول لا إله إلا الله. فقلت فما نشبنا عن قيل هذا نبي.
وهذا ايضا اوله البخاري رحمه الله في ترجمه عمر، وفيه يعني هذا الشيء الذي يحكي عنه ابنه، وانه كان قوي الدراسه، وانه لا يظن ظنا ويخطئ ظنه، وانه يصيب يعني في ظنه، وذلك وقد جاء وصفه عن رسول الله عليه الصلاه والسلام بانه محدث لا ملهم، فكانت دراسته تصدق، وكان يظن الشيء فيقع كما ظن، ويعني يرى الشيء فياتي الحق بوصفه، فكان يعني يحكي عنه انه ما ظن شيئا الا جاء كما يريد. ثم ذكر قصه وانه بينما هو جالس انه جاء رجل جميل فقال ان لقد اخطا ظني،
أو إن هذا على دينه في الجاهلية،
كاهنا في الجاهلية، أو أنه كان كاهنا في الجاهلية، فتبين أنه كان كاهنا في الجاهلية، وعمر رضي الله عنه وأرضاه لعله عرف ذلك بأمارة يعني تتعلق بمشيته أو تتعلق بتصرفاته، فاستنتج منها يعني أن ظن به هذا الظن، ثم قال علي من رجل فجيء به فسأله وأخبره بأنه كان كاهنا، فوقع ما توقعه وما ظنه، ثم قال أخبرني يعني أعجب شيء
ما أعجب شيء جاءت
به جنيته، ذلك أن الكهان إنما تعويلهم على الجن، الكهان يعولون على الجن ويأخذون الأخبار من الجن، ويعني الجن هي التي يعني يستخدمونها ويحصلون يعني ما يريدنا بسببها، لأن الجن يعني كما هو لو عندها من السرعة وعندها من الانتقال والتحرك من مكان إلى مكان بسرعة، يعني عندهم القدرة ما ليس عند غيره، ولهذا جاء في القرآن العفريت من الجن لما قال سليمان رضي الله عنه، لما قال سليمان عليه الصلاة والسلام أيكم يأتيني بعرشها يعني بطيط قبل أن يأتيني بطيط، قال العفريت من الجن أنا أتيك قبلته قبل أن تكون المقام، يذهب لليمن ويأتي بالعرش في هذا الوقت القصير عندهم من الانتقال ومن التحرك، فيستخدمونهم في البحث عن الأشياء المغيرة أو الأشياء اللي ما يطلع عليها الناس، لأن يذهبون بسرعة ويأتون بالخبر، وسبق مر بنا كذلك يعني يأتي الحديث الذي فيه أن الجن يعني ذهبوا يعني في شرق البلاد وغربها يجوبون حتى جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يعني في طريقه إلى جهة معينة، فالتقوا به عليه الصلاة والسلام، وكان عندهم من السرعة والتنقل يعني ما يجعل الكهنة يعتمدون عليهم ويعولون عليهم في البحث عن الأمور المغيبة والإخبار عن الأمور المغيبة بواسطة الجن، ولهذا قال عمر ما أعجب ما تثبت جنيتك، لأن الكهنة يعني تعولهم كل على الجن وأعمالهم إنما تبنى على استخدام الجن والتعويل عليه.
قال بينما أنا يوم في السوق جاءتني آلة فيها الغزاء، فقالت ألم تر الجن وإبلاسها ويأتها من بعد إنفاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ قال عمر صدق.
يعني هذا الرجل جاء أنه وقال له سواد مقارب، الرجل الذي جميل الذي جاء وفقه في هذا الحديث اسمه سواد بن خالد، وكان كاهنا في الجاهلية، وكانت جنيته جاءت إليه وهو في السوق يعني وكانت يظهر عليها الفزع، فأتت بهذه الأبيات وبهذا الشعر الذي فيه يعني ظهور النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حصل لها أن تبدلت حالها وتغير شأنها وأنه حيل بينها وبين صراط الدمع وأنها بدل ما كان عندها حولات وجولات تبدلت الحال إلى أن حصل لها اليأس وحصل لها الإفلاس ولم تتمكن من الأشياء التي كانت تحصل لها وتفعلها قبل أن يبعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكان هذا حين بعث عليه الصلاة والسلام فقال خلق
بينما أنا نائم عند آلهتهم إذ جاء رجل من جعشة بعجل فذبحه فصرخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه يقول يا جليل أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت فوثب القوم قلت لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا ثم نادى يا جليح أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي.
وهذا عمر يعني صدقه قال إنه يعني حصل هذا الشيء وأنه قد حصل في ذلك الوقت سمع هذا الكلام فيعني تبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث وهذا يفيد يعني يعني ما حصل لعمر من أول اطلاعه على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه قد بعث وأن هذا الذي حصل يعني من ذلك الجان الذي حصل في فوات القارب أيضا سمع عمر رضي الله عنه شيئا من ذلك في أول ما بعث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
وقال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول للقوم لو رأيتني موثقي عمر عن الإسلام أنا وأخته وما أسلم ولو أن أحدني من قبل ما صنعتم لما صنعتم بعثمان لكان محقوقا أن ينقض.
وهذا الحديث أيضا أورده البخاري رحمه الله في بسمة سعيد بن زيد وإسلامه وأن يعني عمر يعني كان يقوم يعني بطش يعني بمسلمين قبل أن يسلم ثم إن الله عز وجل أكرمه بالإسلام وأنعم عليه الإسلام ودخل في دينه عز وجل وتبدلت تلك الحال وصارت القوة التي كانت توجه للمسلمين كانت توجه إلى الكفار المشركين رضي الله تعالى عن عمر ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
باب انشقاق القمر. وقال حدثني عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقين حتى رأوا قراء بينهما. وقال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنن فقال اشهدوا وذهبت فرقة نحو الجبل. فقال أبو الضحى عن مشروق عن عبد الله انشق بمكة وتابعه محمد بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله. فقال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر.
وهذه الترجمة تتعلق بانشقاق القمر وقد حصل هذا آية ومعجزة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن المعجزات والآيات التي أظهرها الله عز وجل لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن الكفار طلبوا منه أن يريهم آية، فانشق القمر فأراهم إياه فرعوه، وكان يعني فرقتين حتى رأوا الفرع بينهما، يعني قطعة في جهة وقطعة في جهة. قد جاء في بعض الروايات في مكة في بعضها أنهم في منى، ولا تنافي بينهما لأن مكة لأن منى من مكة، يعني لا تنافي لأن يعني من هو منى هو بمكة، من كان منى فهو بمكة، لأن مكة هي الحرم وكل ما يحيط بالحرم هو مكة، فهنا جزء منها، ف لا تنافي بين ذكر مكة وبين ذكر منى، لأن منى ويمكن أن يكون مقصود قوله عن مكة يعني قبل أن يهاجر، لأنه قبل الهجرة، لأن هذا الانشقاق أنه كان بمكة وليس بالمدينة، أنه قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. قد حصل هذه آية أظهرها الله لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأنه كان قطعتين فرقتين، هذه فرقة في جهة وفرقة في جهة، أظهرها الله عز وجل آية ومعجزة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء ذكر ذلك في القرآن، اقتربت الساعة وانشق القمر، فإن هذا الانشقاق مقصود لهذا الذي قد حصل، وهذه الآية التي أطلعها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا قد حصل ووقع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما انشق القمر شقتين وكان في جهتين فقال اشهدوا وانظروا وعاينوا هذه الآية بالمشاهدة والمعاينة، وأن هذه آية من آيات الله أظهرها الله عز وجل في رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فهو من معجزاته وهم دلائل نبوته وعلامات صدقه صلى الله عليه وسلم، ولكن من لم يوفقه الله عز وجل لا تنفعه به الآيات والنذر، فبقي الكثير من الكفار على دينهم وقد رأوا الآيات وما أثرت فيهم الآيات وما نفعت فيهم الآيات وما تنفع الآيات والنذر عن قوم الله سبحانه ونقلت ونجيب على دينهم الكلام.
قالوا يعني جاء من الصالح الحين يعني نسأل الرسول الذي يكون هذا سفر سحرهم الرسول
يسألوا فأخبروا.